الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الأصفياء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في تأسيس عموم لمشروعية صلاة الجماعة، ومر بنا صناعيا العموم نحتاجه في جهات وحيثيات متعددة. أولها عموم مشروعية الجماعة في كل فرائض الصلاة، هذا حيثية من الحيثيات، وهو تقريبا بمثابة العموم في الموضوع. حيثية أخرى في العموم نحتاجها في أدلة الجماعة من حيث هيئة الجماعة، صف واحد، صف قدام، صف وراء، بدون صفوف، لا سمح الله، مثلا أقول يعني أكو مكان بدون صفوف، تصح الجماعة ما تصح، تباعد غير تباعد، ما أدري كذا، فلان هنا مجرة. إن لم نجد هنا سنبحث عنها في أبواب أخرى، بعد ستأتينا مسائل أخرى سنبحث عنها. هل لدينا عموم في كيفية هيئة الاجتماع في الجماعة أو لا؟ هذا بحث مهم حساس يفيدنا. أي الأصل، إذا وجدنا عموم فنقول الأصل الأول لصحة كل اجتماع إلا ما أخرجه الدليل، هذا شيء مهم مثمر في صحة الجماعة. وستأتي صور وشقوق عديدة في هيئة الجماعة، تصح ما تصح. حيثية أخرى بعد في عموم ثالثة في عموم صلاة الجماعة، وهو هل يصوغ الائتمام مع اختلاف نوعين الفريضة أو لا يصح؟ بعد صلاة آيات وبعد صلاة يومية، بعد صلاة قضاء وبعد صلاة أداء، أنواع الأداء، أنواع القضاء، هل مجرى قد يكون عند قضاء صلاة آيات قد كذا يصح الاجتماع أو ما يصح؟ هل مجرى صلاة عيد، صلاة جمعة يصلي معهم صلاة قضاء صبح مثلا، هل مجرى مسافر؟ فهذه جهات من العموم إن لم نقف عليها الآن في بداية هذا الفصل، لكننا إن شاء الله سنتابعها في المسائل الأخرى. الآن نستعرض جملة من الطوائف في هذا العموم في هذا الباب، وقد استعرضنا اللسان الأول وهو لسان صحيح زعرك. اللسان الثاني ما ورد من النهي عن الجماعة في النافلة. الصيغة الصناعية للاستدلال بهذه الطائفة ما هو؟ قبل أن ندخل في تفاصيل رواياتها، الاستفادة الصناعية من هذه الطائفة إن النهي عن الجماعة يدل بالفحوى وبالاقتضاء أن هناك مقتضي العموم موجود. الآن مقتضي العموم موجود بمعنى دليل عام موجود موزون، أو بمعنى توهم وجود عموم. إذا توهم وجود عموم ما الذي يفيدنا في عموم صلاة الجماعة؟ يفيدنا من الجانب، يفيد أن المتشرع مرتكز فيه أن عموم صلاة الجماعة في الفرائض أمر مفروغ منه، يريدون أن يعمموه لوين؟ يعمموه إلى النافلة. الشارع يأتي يقول لا، الجماعة في النافلة بدعة، سبدعة لأنه خصص محتمل، بدعية مو معنى أن العموم ما موجود، محتمل أنه بدعة لأنه خصص، أو محتمل بدعة، سيأتي الروايات عندنا بدعية الجماعة في النافلة إلا ما خرج بالدليل بعد. فالبدعية إما لعدم العموم، يمكن عموم يشمل النافلة، أو البدعية لأجل لا عموم موجود الشارع خصص، فيكون التخصيص من النهي عن الجماعة في النافلة تخصيص في التخصيص، يعني يسمونه طبقات العموم، في عموم يدل على كل صلاة مشروعية صلاة الجماعة في الفريضة والنافلة، يأتي دليل يخرج النافلة عموم ثاني، يأتي دليل ثالث ويقول لا الاستسقاء فلان فلان يجوز فيها صلاة الجماعة، فيسمونه طبقات العموم. وهي طبقات يترتب عليها آثار صناعية لا تخفى في الأبواب الأصولية والأبواب الفقهية ذكروها العلماء، معرفة طبقات وترتيب العمومات والأدلة شيء مهم، يعني بحسب السعة كل ما يصير العموم وسيع فوقي، ومعنى فوقي يعني دستوري يا أخوان، ومعنى فوقي يعني ضعيف، بالعكس معنى فوقي يعني أساس التشريع. مرارا هذا بحثناه ربما في الوصول أو في الفقه، الحشوية والقشرية والظاهرية، وربما تنسب الإخباري لكن في الحقيقة هذه مو الإخباري، الحشوية من الإخباريين نعم، حتى الحشوية من الأصوليين يأنسون فقط للنص الخاص في التشريع، فقط النص الخاص، يجمدون على حرفية الأدلة، يعني ماذا عن خصوص النص الخاص؟ موجود لو لا؟ ما موجود بس ما بدي. السلفية والوهابية دعمهم هذا. بينما هذا شيء معكوس عن حقيقة التشريع. حقيقة التشريع كعلم قانون، بغض النظر عن كونه علم قانون وضعي أو علم قانون شرعي. علم القانون طبيعته على العكس، الدليل الأكثر عموميا هو أكثر تأصيلا وأصالة في التشريع، هنا الدستور تلاحظوا قوانين دستورية شلون عامة، قوانين البرلمانية أضيق، قوانين وزارية أضيق بعد أكثر، قوانين البلدية أضيق وأضيق، هون المجرة طبيعة التشريع العام هو بالعكس أكثر أصالة لا العكس. فالنص العام كما يقول صاحب الجواهر، وذكرت للأخوة مرارا هذا المثال، هو مثال بديع صناعي وعظيم من صاحب الوسائل، عفوا من صاحب الجواهر في بحث الأذان في كتاب الصلاة من الجواهر، عندما يتحدث عن الشهادة الثالثة يقول باستطاعتي، مضمون كلام صاحب الجواهر راجعوه، باستطاعتي أن أثبت الاستحباب الخاص والجزئية في الأذان للشهادة الثالثة من النصوص العامة الواردة في الشهادة الثالثة. شلون يستطيع؟ أكو فدلك صناعية. مقصود أرجع نفس المطلب، وهو أن النص العام عند أهل التحقيق وأهل الصناعة أقوى دليلا ومشروعية من النص الخاص، عكس السطحيين في الاستنباط أو يعبر عنهم الظاهريين أصحاب مذهب الظاهر، أو يعبر عنهم الحشويين أو القشريين على مجرد فلسفة هذا الشيء. خلنا نذكر الصراحة ليش عموم النص العام أكثر جذرية، لأنه بالدقة النص العام بمثابة العمود في الباب في التشريع، النصوص الخاصة رقم خاصة أضيق ثم أضيق أضيق، عبارة عن رتوش يعني تشطيبات، أصل الدنق والأعمدة الاستدلالية في أي باب، قواعد ذلك الباب، عمومات الأولية في ذلك الباب، ما دونها عبارة عن تلحيضات تشطيبات، أي يعني مو شيء في العمق، لا سيما على مبنى القدماء، مو القدماء بعد كثير، يعني إلى صاحب المعالم. مبناهم ذكرنا في بحث العام والخاص في علم الأصول، مبناهم أن الخاص لا يرفع العام من رأس في منطقة الخاص. معروف عند الآن المعاصرين، يعني 4 قرون 3 قرون، الخاص ماذا يصنع مثل العام؟ يكشف أن العام أصلا لم يشرع في منطقة الخاص، مو هكذا؟ هكذا عند القدماء، لا، الخاص لا يكشف عن عدم تشريع العام في منطقة الخاص، وإنما فقط يكشف عن تجميد العام. تجميد جمال جامد جامد، إلا في حالات قصوى بحيث الخاص لا يفعل، مو ليس له مصداق، لا يفعل حينئذ، مثل الحصورية، حصورية عدم الزواج منسوخة في سنة سيد الأنبياء، لكن في حالات اضطرارية يشير لها الأئمة أن تحل العزوبة أو تحل الحصورية أن تفعل مثلا من هالباب، هذه سمها تجميل. نفس مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه، من دون تصريح من السيد الخوي، لكن ارتكاز السيد الخوي ذكرناه مرارا في بحث النسخ، وهذا هو الصحيح حتى عند القدماء في بحث النسخ، نستطيع أن نقول أن الناسخ لا يعدم الدليل المنسوخ من كل صفحات التشريع كما يتخيل ذلك العلماني أو الحداثوي، لا، يبقى الدليل المنسوخ مجمد، قد يوما ما يفعل، شلون أكل مثلج بعدين السخنة يريد يفعل، هيجي تقريبا. على كل هذا تشاكل بين هذا المبنى في النسخ والتخصيص عند القدماء أن الخاص لا يرفع. ذكرت هذا المطلب لأجل ماذا يا أخوان؟ لكي نبين أن العام هو الأصل في التشريع، لا العكس، لا النص الخاص، النص الخاص مال المبتدئين في الاستنباط، قالوا إن البقرة تشابه علينا، قل لربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول كذا، قال إن البقرة قصة بابا أعطيناك النص عام اعملوا به، لا خذ بيدنا وضع يدنا على المورد، ما فقد ذبحوها وما كادوا يفعلون. ذم، هذا ذم لماذا؟ أن هاي قدرة عقلية في تشخيص التشريع ما موجودة. فهذه نكات مهمة يا أخوان، أن النص العام انت اضبط طالب العام شنو هو، صناعيا لغويا حقيقة شرعية أو لغوية أو غيرها، حتى الحقيقة الشرعية الأخوان المفروض مستحضرين في علم الأصول، الحقيقة الشرعية مو ضروري أن تكون كل زواياها حقيقة شرعية، زاوية منها يغير الشرع، يبقي الباقي علم عن اللغة، بناءنا حقيقة شرعية يعني كله صار انقلب المعنى كله بالرأس بالمرة، لا مو معنى هذا، كثيرا ما الحقيقة الشرعية زاوية معينة الشرعية يتصرف فيها، بقية الزوايا بقيها علم عن اللغة. وهلما جرب، فالمقصود العام اضبط انت موضوعا محمولا متعلقا شروطا خلاص امشي فيه، الا يجيك دليل من الشارع يخصص، دليل مخصص او وارد او مزاحم او عنوان ثانوي، نعم على عين الراس، لكن اضبط اول شيء الدليل الاولي. على كل هذه نكته ان شاء الله ما تخفى على الاخوان صناعيا في ابواب الفقه، شيء مهم جدا أنه النص العام أكثر أصالة في التشريع من النص الخاص. طبعا لا بد من فحص عن الدليل الخاص، طبعا لا بد ممنوعات النص الخاص أو الوارد أو الحاكم أو المزاحم أو العنوان الثاني، هذه كلها طبعا لا بد من رعايتها، ما حد يقول ما ترعى، لكن لا تتخيل، لا تتجبجب، لا تتلكأ أن النص العام يمكن هو أصل في المشروعية، فكرنا الصف خاص ولا صف، لا. نرجع، فهنا النواهي التي وردت عن الجماعة في النافلة إما لأجل وجود عموم وخصص، أو لأجل، وأنا أستقرب هذا المطلب أنه خصص، أو لأجل وجود، لا، أو لأجل أن العموم ليس عام للنافلة، الناس توهموا. بس هذا التوهم أيضا يفيدنا، بس التوهم خاطئ من جهة صناعية. لماذا يفيدنا في المقام؟ يفيدنا في المقام أنه دلالة العام ولو في نطاق الفرائض وليس في نطاق النوافل. دلالة العام الذي في مشروعية الجماعة عمومية بمثابة من القوة، بحيث أوجب الوهم لدى المتشرعة أنهم يعم النافلة. إذا مفروغ عام في باب النافل الجماعة، في باب الفرائض العموم. فعلى كلا التقديرين، على كلا المبنيين يفيدنا هذا النهي، سواء دفع وهم أو تخصيص وجه الاستدلال بهذه الطائفة الصناعي هذا المطلب. الآن نقرأ الرواية، فإذا الوجه الصناعي بينا. الرواية الأولى صحيحة الفضلاء، أنهم سألوا أبا جعفر الباقر وأبا عبد الله الصادق عليه السلام، عندما يقال صحيحة الفضلاء يعني الرواة لها، يعني هذه الرواية لها ثلاث طرق، أربع طرق، خمسة طرق، والراوين لها جهابذة تلامذة الباقر والصادق. عادنا اصطلاح هكذا إذن هي من جهة المروي رواية واحدة، وحدة المروي، لكن من جهة الراوي ليست واحدة، ليست واحدة. فمن باب الدلالة تتعامل معها وحدة رواية، لكن من باب الترجيح في المعارضة أو قوة الصدور تتعامل معها روايات متعددة وليست وحدة رواية. فشوف رواية واحدة من جهة تتعامل بها رواية واحدة، من جهة تتعامل بها روايات متعددة. لما؟ لأن حجية الخبر له جهات متعددة، حجية الدلالة، حجية جهة الصدور، حجية الصدور، حجية المدلول بغض النظر عن الدلالة، المتن في نفسه، هذه كلها حجية خبر. مع الأخوان في بحث حجية خبر الواحد ذكرنا أن الأعلام ذكروا له سبع جهات، مو ثلاث وأربع جهات، سبع جهات، سمى ترجع إلى خمس أو سبع صورتان، ذكرناها أيضا في كتاب الرجال الجزء الأول والثاني. المقصود هي ما كانوا حتى الثالث، أن حجية الخبر إذا متعددة، تقول هاي رواية واحدة للروايات، يلا صناعيا ماذا تقول؟ إذا هني صحيحة الفضلاء أنهم سألوا من جهة الدلالة رواية واحدة، وما الدلالة ما فيها ألفاظ مختلفة، وحدة مروي يسمون المروي واحد، من جهة الرواة لا متعددين، فمن جهة الصدور لا هي متعددة. هذه نقاط صناعية في علم الدراية وعلم الأصول لا يعني لا سمح الله تعود مطموسة ومنسية نسيا منسيا، هي مهمة صناعية. أنهم هذه النقاط، شوف مع كونها سهلة إلا أنها في حالة نسيان في الوسط العلمي والعلم، أنهم سألوا أبا جعفر الباقر وأبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان. هذه الرواية طبعا هي موجودة في أبواب النافلة من شهر رمضان، هذه أبواب النافلة من شهر رمضان، باب عقده صاحب الوسائل في كتاب الصلاة، مو في كتاب الصيام، في كتاب الصلاة، أبواب النوافل ملحقة بأبواب الصلاة، أبو نوافل الصلاة، باب عقده أبواب النافلة في شهر رمضان. الباب العاشر الحديث الأول هو هذا عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة له التراويح عند الجمهور. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد. هذا في غير شهر رمضان في البداية يبين الإمام عليه السلام. ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي. هذا لا صلاة رجال المسجد إلا بالمسجد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول من يسن على المرء. ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي. فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي في الشهور الأخرى فاصطف الناس خلفه الشيطان شن حرب فهرب منهم إلى بيته وتركهم. ففعلوا ذلك ثلاثة ليالي فقام خطيبا يعني فقام في اليوم الثالث على منبره فحمد الله وأثنى عليه. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله يلقى المنبر في أي ساعة، مو ضروري إلا يوم الجمعة وخطبة صلاة الجمعة، أبدا أي وقت استدعى بالتالي إعلام ديني وكذا تبليغ الدين ولا مجرى يرقى المنبر. سيأتي هذه الصلاة، الصلاة جامعة، ينادى الصلاة جماعة جامعة شنو معنى وموروثة هذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام في اليوم الثالث على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة. أيضا تخصيصها فقط في شهر رمضان، لكن سيأتي أن النص الأصلي مروي عن رسول الله ليس فقط تقييدا بشهر رمضان بل عموم أن الصلاة في شهر رمضان بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل، ولا تصلوا صلاة الضحى فإن تلك معصية، ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلى النار والمجرى. فهنا النهي عن النافلة، سنأتي الآن نذكر النص الأصلي في كتاب الدعائم نسخة هذه الرواية بتغيير من الألفاظ، قال لا تصلوا النافلة ليلا في شهر رمضان ولا غيره. شوف عطف ولا غيره في جماعة فإن الذي صنعتم بدعة. شوف المتن الذي رواه الدعائم غير المتن الذي رواه أصول الأصحاب. زين، رواية أخرى هم تتعرض لنفس الحادثة. لاحظوا كيف النقل لحادثة واحدة بألفاظ مختلفة عن رسول الله. والسر هذا ماذا؟ أي دائما نشاهده في علم في متون الحديث. الآن سنذكر فائدة معتبرة. معتبرة سليم بن قيس أيضا في الوسائل في أبواب النافلة من شهر رمضان الباب العاشر الحديث الرابع عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة: والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة. هنا بعد بيان اليومين ليس خاص بشهر رمضان مطلقا، وسنبين اللفظ المروي أصلا صحيحا عن رسول الله غير مقيد بشهر رمضان، شهر رمضان تطبيق. أيضا في أبواب النافلة من شهر رمضان في الوسائل الباب السابع الحديث السادس، الرواية مستفيضة عنهم عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث نافلة شهر رمضان. شوف المتن هذا كيف الآن مروي بطرق مستفيضة أخرى غير المتن اللي قرأناه. أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة ولن تجتمع للنافلة، لعل الأصح مثلا ولن يجتمع للنافلة، فليصلي كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه. واعلموا أن شغل الضابطة، واعلموا أنه لا جماعة في نافلة. هذا المتن نفس المتن الذي مروي عن الدعائم من طرقنا، ونفس المتن المروي عن الأميوني. هذه نكتة مهمة، أن المتن الواحد لوحدة مروي، لا أقول وحدة راوي، وحدة مروي كثيرا ما الراوي تفوت كلمة، الراوي يعتريه الوهم، الراوي يختزل، الراوي لخص، إلا الراوي وهو قاعد يسمع ويكتب. الآن تشاهدوا حتى تدريبين تجربون ورشة عمل، مثلا أنت عندك حلقة بحث كورشة عمل، املي عليهم شيء فكرة، بعدين قارن بين الكتابات اللي كتبوها تشوف مختلف. هاي الدليل على شنو؟ ان السمع يمر في فلترة المخ بعدين واحد يكتب، هذا كان يمر في خلال تصفية الذهن، يشوبه اختزال، يشوبه ولما جرى. اذا شلون نضبط المتن؟ هذا مهم، وفي عملية الاستنباط هذا مو تعارض. شلون نضبط المتن؟ عبارة عن مقابلة ومقارنة متون عديدة للمروي واحد، إنسان يستحسن ويقف على الصورة الدقيقة الصحيحة. وهذا العمل من المقارنة بين الأحاديث يا أخوان ليس فائدة الصناعية فقط، هذا الذي مر بنا. خب هالفاظ الحديث شيء مهم، الآن لا جماعة في النافلة وين؟ قاعدة عامة. وبين لا تجتمعوا في النفل في شهر رمضان، شو فرق؟ بون واسع. ليس فقط هذا الضبط الفاظ الحديث، ضبط الفاظ الحديث امر ليس بالسهل، كثيرا ما نفس المحدثين ما انجزوا اللي قدروا عليه، وكثيرا ما لم ينجزوا. زي الفقيه هو في استنباطه لازم ينجز، مو يتكل ويتواكل على صاحب الوسائل او يتواكل على الشيخ الطوسي رحمه الله عليه او الصدوق او الكلين، هو ينجز وما انجز. مهم عموم وين؟ اللفظ خاص وين؟ وايد فرق. وامثال هذه ربما قيد في نسار راوي، ربما الى ما شاء الله. قضيه ضبط متن الفاظ الحديث امر شديد الحساسيه، اما بمعرفه تقطيح الحديث كيف صار لما صار، اما بمعرفه نسخ الحديث بحسب الكتب، هذا طبعا غير المثال الذي مر بنا، اما بمعرفه ان الرواه رووه بصور مختلفه، او نفس الراوي رواه لتلاميذه، او تلاميذ تلاميذه لتلاميذه تلاميذ تلاميذ بصور مختلفه. اذا يعني كيف يضبط الانسان؟ يسمونه الضبط. ما يقولون في الراوي، في الرجال نجاشي كشي، يقولون هذا الراوي ضبط. مقصود ضبط يعني شنو؟ المتقن. رحمة الله عليه الوحيد البهباني، وقبل بعد الشيخ سليمان المعوزي المحقق في علم الرجال المحقق البحراني وغيرهم من على كل أساطين علم الرجال المتأخرين التفتوا لهذا المطلب أن اصطلاح ضعيف في كتب الرجال النجاشي من الغضائري الكشي رجال العقيقي رجال البرقي شنو المواد ضعيف مو يعني كذوب ضعيف يعني ما عنده مهارة وملكة علمية للضبط هذا إما ممارسة العلمية ضعيفة هذا مراد من الضعيف مو يكذب طبعا هذا يخدش في حجية الحديث لكن تستطيع تجبره بقرائن بكذا هذا المقصود دائما الصور الوحيد البهباني الوحيد البهباني رحمه الله عليه عنده فوائد رجاليه ثمان تقريبا شو اقول لكم 15 صفحه 20 صفحه فوائد معروف اسمها فوائد الرجاليه صدرها على تعليقته على رجال ميرزا محمد استرابادي منهج الرجال اي منهج الرجال او كذا اي منهج المقال عفوا فهذه الثمان فوائد اصبحت مدار بحث عند الرجاليين فوائد نفيسه فيها من هذا المطلب يقوله ان معنى الضبط زين هذا الضبط شلون نحن نتلافى شوف احد البدائل التي تستعيضنا جبرا عن ضعف الراوي بماذا ان تقارن الحديث بألفاظ أخرى بألفاظ أخرى كما أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا طبعا بمعونة أهل البيت لا بمتاركة أهل البيت والعياذ بالله لكن أحد الآليات لتحصيل ظهور الآيات مقارنتها بالآيات الأخرى بالسور الأخرى هذا شيء طبعاً ضروري بس حسبنا كتاب الله هذا لا شعار خاطئ بتخطيئة نفس القرآن لكن منهج في نفسه بدون اقتصار صحيح يعني تستعين بقرائن روائية وتستعين بقرائن قرآنية بلا شك فضلا عن قرائن عقلية بديهية وغيرها في تفسير القرآن كذلك في الحديث يفسر بعضه بعضا مقارنة الحديث عجيب يوقف الباحث في الاستنباط على معرفة متعارف. هذا بدون ما يمارس الإنسان ما يلمس ما يتذوق إذا مارس يشوف شلون نفيس ومؤثر ومهيمن الآن زين بعد برنامج أكو علمي هذه مؤسسة النور بصوتنا مشابهة الحديث 100% تبوي حديث 90% تبوي 80% والله زين بعد ريح يعني حق الكسل زين حديث تبقى 60% مطلع لك 50% تبقى شيء بعد أكثر يلا ولو هذا ما يعتمد على الإنسان بمجرد يجي الإنسان نفس السر عنده ممارسة على كل خلاصة إذا نشوفوا لاحظ هنا النهي النبوي عام روية بشكل صيغة خاصة ولكن الطرق الأكثر أخرى مروية أكثر أو مساوية مروية بشكل صيغة فمثل الحديث في الصحيح هو عام ووجه الاستدلال بهذا ما ذكرناه رواية أخيرة في هذه نذكرها فيما بعد إن شاء الله في طوائف أخرى بعد وجه الاستدلال تبين وصلى الله على محمد وعلى الطالب